الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه إخواني أخواتي أحبابنا معشر الطلبة والذين لم يعودوا طلبة في هذه المدرسة الطيبة أسأل الله أن يوفق أهلها والقائمين عليها. أشكركم أولا على الدعوة وأشكر لجنة المسجد على مجهوداتها في سبيل يعني تثقيف عموم الطلبة في بعض الأمور التي يعني لن يبحثوا فيها بالضرورة خصوصا على حسب مجال التخصص اللي هو المجال يعني الهندسي والعلمي إلى غير ذلك. يعني بالعلوم العلوم التطبيقية طبعا، وإلا فحتى الطلبة في المدارس أخرى هم عندهم علوم. اليوم إن شاء الله نناقش موضوع من الأهمية بمكان. الحقيقة سعدت لهذه الدعوة لأن هذا الموضوع منذ مدة وأنا يعني أريد أن أناقشه، ومن أفضل الناس اللي يمكن أن نناقشه معهم الذين سينشئون شركات في المستقبل القريب إن شاء الله، ومقاولات ليشتغلوا في مع زبائنهم وغير ذلك. فالزكاة كما تعلمون هي ربما ممكن أن نقول الركن الذي قل استحضاره في أيامنا هذه، ما نقولش ركن المنسي لأن كل شيء حافظه، ولكن في التطبيق الناس الحمد لله كنهضروا على الناس اللي كيحاولوا يجتهدوا، لا نتحدث عن يعني المنحرفين. الناس تجتهد في الصلاة، في القيام، في الدعاء، في الصيام، في العمرة إلى غير ذلك، لكن الكثير من الناس يعني وهذه سمعتها كان يعني بعض الناس كيقول لك الزكاة كتسولو كيقول لك كنخرج شي بركة كل عام، ماشي بالحسابات ديال الزكاة ولا هذا، لا فقط عنده تجارة وكيخرج واحد شي حاجة شي نصيب، شي مثلا إلا كيبيع العلف كيخرج واحد كاميو ولا جوج مثلا إلى غير ذلك. والزكاة ليست هكذا، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فوجب علم هذه المقادير، مقادير الزكاة. طبعا هذا العلم ليس بواجب بالنسبة للإنسان الذي لم يكلف به إلا أن يكون أستاذا أو يدرس هذا الأمر. فالزكاة هي في الحقيقة من الأمور التي تكون كفيلة بالاستقرار في المجتمع، وهذا الاستقرار يزيد في يعني ترابط وتماسك الناس في المجتمع. تصور مثلا الفقير يعني يمشي أمام ضيعة من الضيعات الفلاحية الكبرى في تلك البادية، أو يعني مجمع سكني في طور البناء للبيع، يعني تنقبض نفسها بغينا ولا كرهنا، واخا يكون إنسان ماشي حقود ولا كذا تنقبض نفسها، علاش ما عنديش فلان وكذا. لكن بالزكاة لو كان الزكاة تطبق يعني على الجميع لكان هذا الفقير لما يمر أمام هذه الممتلكات يدعي مع الغني، يا ربي تبارك له يا ربي تزيدوا، علاش؟ لأنه عارف عنده 2.5%، يعلم أن لديه 2.5% توزع على الفقراء، فبالتالي من صالحه أن تزداد هذه الثروة، من صالحه. لماذا؟ لأنها تعود عليه بالخير. بل يمكن أن نقول أن الزكاة لو طبقت لا انتهينا مع مشكلة هي مشكلة الفقر. أمر بالحسابات الرياضية والإحصائية، ماشي فقط يعني هكذا أماني، لا هذا أمر بالحسابات الرياضية والإحصائية. فالزكاة كفيلة بمزيد من الاستقرار، إن جل الاضطرابات السياسية في الدول مردها إلى الفقر أو إلى الطبقية المفرطة التي يكون وراءها ظلم، لكن بتطبيق الزكاة ننقص سبب هذه الاضطرابات ويزداد الاستقرار في المجتمع. فهذا الأمر الثالث. وهناك أمور أخرى قد تكون اقتصادية محضة. نعطيكم مثال: الفقير لقلة ماله إذا حصل على المال أول شيء يصنع فيه تقريبا هو يا إما استثماره يا إما استهلاكه. ليس عنده شيء اسمه الاكتناز ولا يعني تاق المال للمستقبل، يا إما يستثمر يا إما يستهلك، لأن الحاجيات تفوت أو هي أكثر من أو الحاجيات هي أكثر من المال الموجود. فبالتالي هناك شيء في الاقتصاد اسمه لا بروبونسيون مارجينال ا كونسومي، القابلية الحدية للاستهلاك أو الهامشية للاستهلاك، ويقال الحدية. فنرى أن الغني إذا اكتسب 1000 درهم إضافية تقريبا كلها تذهب للادخار تقريبا، أو لشراء منتجات لا يستفيد منها المجتمع، كالمنتجات الرفيعة التي تصنع في الخارج ولا تصنع هنا في المغرب، أو يدخر المال. ففي 1000 درهم تقريبا 0 استهلاك إضافي، وتقريبا 1000 للادخار، أو 900 للادخار و100 للاستهلاك. أما الفقير إذا اكتسب 1000 درهم إضافية فتقريبا كلها للاستهلاك أو للاستثمار، شراء يعني آلات لتجارته وغير ذلك. فهذا هو الفرق. من ناحية العجلة الاقتصادية ما هو الفرق؟ أن الفقير يستفيد منه المجتمع والاقتصاد بشكل مباشر بطريقة أسرع من استهلاكه من الغني، لأن الغني يدخر ربما يضع 1000 في الصندوق ويخرج لك إذا كان تقي يخرج 2.5%. أما الفقير لما يستهلك فهناك يعني شاحنات تنقل له البضاعة والناس تشتغل واستثمارات ومؤونة وتنقلات وإلى غير ذلك من الأمور التي تتحرك بها عجلة الاقتصاد. فهذه من الفوائد الكبرى للزكاة. طيب، إذا دخلنا الآن إلى بعض التفاصيل، من شروط الزكاة حوالان الحول والنية، يعني النية في المال، ما هي النية؟ هل هو حولي للزنا أم للادخار إلى غير ذلك؟ والملكية التامة، فلا تحسب السلع المبيعة التي لا زالت في المخزون مثلا، لأن الملكية ليست تامة عليها. والنماء أي إمكانية البيع بالنسبة للسلع، إمكانية البيع بالنسبة للسلع. طيب، دعونا نحلل هذه الأمور. أولا الحول، بالنسبة للزكاة على المخزون مثلا ستوك أو على الماشية إلى غير ذلك، يكفي أن يمر الحول على نوع المال دون المال بعينه. بمعنى مثلا إنسان يتاجر في الكراسي فمر الحول على جزء من الكراسي التي عنده، إذا انتهى الحول يزكي على الكراسي كلها التي عنده. لماذا؟ لأنه دخل على نوع المال. يبدأ الحساب بتملك أول نوع مما بلغ النصاب، مثلا بلغت الكراسي النصاب، فبالتالي ما بقي بعد ذلك يحتسبه، ولو بلغ النصاب لاحقا. مثلا لنقول النصاب في الكراسي هو مثلا 500 كرسي، فصنع 100 كرسي إضافية أو اشترى 100 كرسي إضافية ليبيعها، هذيك 100 كرسي إضافية التي اشتراها ليبيعها هي ماشي نصاب، ولكنها تلحق بالنصاب. يجوز تعجيل الزكاة إذا دعت مصلحة راجحة لذلك عند المالكية بشيء قريب، يعني ما يقارب الشهر، وعند غيرهم أبعد من ذلك، واشترط الشافعية ألا يعجل أكثر من سنة، واتفقوا على منع التأخير. هذا أمر مهم جدا. فالتقديم على الشرط يجوز، والحول من شروط الزكاة. والتقديم على السبب لا يجوز، والتقديم على السبب لا يجوز. فيجوز الوضوء قبل وقت الصلاة، يجوز الوضوء قبل وقت الصلاة، لأن الوضوء شرط للصلاة. عند المالكية لا ينقطع الحول عند التاجر المدير ولو قل عن النصاب، وينقطع عند غيره. ما هو التاجر المدير؟ هو الإنسان اللي عنده تجارة ورواج، ففي بعض الأحيان في السنة يجي عنده مثلا زبون شرى تقريبا 99% من التجارة، هذا لا ينقطع الحول عنده وإن نزل تحت النصاب. عند الحنفية العبرة بطرفي الحول، يعني يكون عندك النصاب في بداية الحول والنصاب في نهاية الحول. أما عند الشافعية والحنابلة فالنزول عند النصاب يقطع الحول، فالنزول عند النصاب يقطع الحول إلا إذا كان شيئا يعني يسيرا جدا لا عبرة به، مثل يعني ساعة أو شيء من هذا القبيل في السنة. طيب ما هو هذا النصاب؟ ما هو هذا النصاب الذي نتحدث عنه؟ أولا في التجارة لا يشترطون أن تمتلك النصاب، وهذا النصاب الذي نتحدث عنه هو إذا حسبناه بالذهب يكون 85 غرام ذهب، وقيمة 85 غرام ذهب اليوم تقريبا 63 ألف درهم و800، هذه قيمة نصاب الذهب. النصاب هو 85 غرام 24 أي 24 الذهب الخالص. أما نصاب الفضة الذي فيه وردت الأحاديث، الذي فيه وردت الأحاديث، فنصاب الذهب لم ترد فيه أحاديث، بل يعني استعمل كقياس وردت فيه آثار عن الصحابة، لكن النصاب الذي وردت فيه الأحاديث الصحيحة هو نصاب الفضة. ونصاب الفضة هو الذي أفتى به مجمع الفقه الإسلامي وقال إنه أنفع للفقراء. نصاب الفضة قيمته يعني ربما 5690 درهم اليوم، هو ما يعادل 595 غرام من الفضة، 595 غرام من الفضة. طيب الآن ما هي شروط استفادة الفقير من الزكاة؟ ما هو الفقير؟ عند الحنفية حد الفقر هو امتلاك النصاب، وامتلاك النصاب. وعند الجمهور الفقر يعني هو ما يكون تحت حد الكفاية، وحد الكفاية أمر يعني قد يتغير من مكان إلى مكان. فالفقير عند الحنفية يعطى نصابا لكل شخص عليه نفقته. مثلا إنسان فقير عنده في الدار ثلاثة الناس، زوجة وجوج الأبناء، هذا يعطى نصابا لكل شخص في يعني عليه نفقته. وذهب بعض العلماء أن القوي القادر على الكسب لا يعطى للحديث الذي في الباب. وقال البعض إن كان متكاسلا لا يعطى، أما إن كان إنسان فقير يجتهد ليعمل كذا وكذا ولكن لا يجد فهذا يعطى، وإن كان قويا مكتسبا. وقيل يعطى ما يليق بحاله، فالذي له يعني وجاهة في المجتمع يعطى ما يكفيه حسب الدرجة، والذي ليست عنده وجاهة في المجتمع يعطى له ما يكفيه حسب الدرجة. أما الزوجة والأولاد الذين هم دون البلوغ والبنات فهم أغنياء بغنى الأب، فهم أغنياء بغنى الأب. إذا كان الأب غنيا اللي عليه النفقة كلهم يعتبرون أغنياء، ولا تعطى الزكاة للأصول والفروع، يعني الآباء والأبناء مهما علوا ومهما نزلوا. وإن استحقوا الزكاة هذه الأصول والفروع فيعطوا من أموال الناس، يعطوا من أموال الناس، أما من الذي عليه النفقة لا يعطى عليه النفقة، هذا خصو ينفق. بالنسبة للعامل عليها يجب أن ينصب من الحاكم عند الجمهور. بالنسبة للغارم والغارمين هو الذي استغرقت الديون أمواله بسبب مباح، مش مشى الكازينو ولا غارم. الغارم هو الذي استغرقت الديون أمواله بسبب مباح. ثم عندنا أمر آخر يعتبر فيه الزكاة وهو المفلس. فما المفلس لا يباع عليه كل شيء، مثلا إن كان غارما، إذا كان عنده يعني بيت أساسي فيه يسكن فهذا لا يباع، هذا يعتبر حد المفلس. وكل مال مشغول بحاجاته، وكل مال مشغول بحاجاته الأساسية أو يدير عليه دخل أساسي، مثلا إنسان عنده ضيعة فلاحية أو شقة، هذه الشقة يتم كراؤها لشخص معين والدخل دياله هو تلك الشقة، مثلا تلك الشقة كتدخل له 1000 درهم، 1000 درهم لا تكفيه، فهل يقال نبيع الشقة لنعطيه زكاة سنة؟ لا، تبقى الشقة على حالها ويأخذ الغلة من الشقة يعني من الكراء ويزاد له ما يكفيه لي يعني للعيش الكريم وهو الكفاية. ولو بلغت هذه الأصول أنصبة كثيرة. طيب الآن بعد معرفة هذه الشروط لندخل في صلب القضية. فهناك أشياء كثيرة قد توجد في حسابات الشركات وفي ممتلكات الشركات إلى غير ذلك. فالأمور التي اشتريت بنية الادخار مثل الذهب والفضة والأمور الأخرى التي اشتريت بنقود التي اشتريت بنية الادخار هذه عليها زكاة. أما إذا اشتريت بنية الاستعمال مثل مثلا التزيين عند النساء وليس للادخار والتجارة، مثلا ممكن أن نفكر في الذهب الذي يستعمل في الحواسيب، هذا ليس للادخار وهو للاستعمال، فإذا كان يدخل في عروض التجارة يحسب مع عروض التجارة. ثم كذلك عندنا فهذه يعني هذا الذهب الذي يكون بنية التزيين الحلي عند النساء في حد العرف في حد المعروف فهذا لا زكاة عليه عند المالكية، والباقون يقولون فيه زكاة. النقود التي تكون في حساب الشركة كونت كوران، النقود في اليد والشيكات المصادق عليها التي تكون في يد الشركة، والنقود التي تكون في حسابات جارية والعملات الأخرى، هذه إن كانت متوفرة موجودة فعليها زكاة، فعليها زكاة. والحساب الجاري وإن كان له تكييف القرض عند الفقهاء المعاصرين لكن فيه قياس الشبه، يعني يقاس جانب كونه تحت اليد بالوديعة فيزكى، أما الذي يزكى عند القبض عند المالكية فهو القرض الحسن، وهذا القرض الحسن يعني يحتسب عند المالكية يحتسب القروض التي قبضت في السنة الحالية، قرض حسن قبضت قروض قبضت منه يعني أجزاء فيزكيها، هذا بالنسبة للقرض الحسن. أما عند الشافعية فيزكى كل سنة، فأقرضت إنسانا مثلا 10,000 أو لنقل 100,000 تزكي كل سنة وإن كان المال عنده. أما الحنفية يقولون يزكى كل سنة لكن عند استخلاصه عند القبض، لكن هنا نتحدث عن القرض، القرض الذي ليس دينا متولدا من التجارة، أما الديون المتولدة من التجارة فهذه عليها زكاة. ثم عندنا نقود مثلا قد تكون برودوي دي سيسيون باتريمون عند الشركات، نقود بيع شيء لا زكاة عليه. مثلا شركة عندها ثلاثة ديال المختبرات تعمل في المجال الطبي أو الصيدلي، وخذت القرار أنها تبيع واحد المختبر. هذوك المختبرات ماشي عروض تجارة وماشي نقود وماشي، هذيك المختبرات كانت وسائل استثمارية، فبالتالي هذه لا تزكى عند البيع. هذا يقولون أنه يستقبل حولا جديدا ويسمى المال المستفاد عند الفقهاء. والحنفية تقول لا نعتبر استقبال الحول. مثلا تباع يوم فاتح ذو الحجة، غنستقبلوا الحول الجديد إلى فاتح ذو الحجة السنة المقبلة وتخرج زكاة إلى بقات هذه الأموال موجودة. الحنفية يقولون لا، نشوفوا يوم الزكاة، فإذا كان يوم الزكاة عنده فاتح محرم، فاتح ذو الحجة غير شهر قبل. الحنفية ينظرون إلى الموجودات، تشوف النهار ديال الزكاة الموجودات تزكى، الموجودات التي هي خاضعة للزكاة. وهنا في هذه الحالة نقود. وعند المالكية كل مال مستفاد يستقبل حوله، وهذا صعب جدا في قضية الحساب، هذا صعب جدا إذا أردنا أن نقوم بحسابه. ثم كذلك النقود والديون المتولدة من بيع خدمة، يعني مثلا شركة دراسات بيغوديتود كيدير واحد الدراسات وعنده نقود ولا ديون من بيع خدمة لم تقدم بعد، يعني هو باع الخدمة وتخلص مثلا في النص فيها ولكن لم يعني تقدم بعد، فهذه عند المالكية يبدأ الحساب عند استقرار كل مدة. يعني مثلا تخلص في النص وقدم ربع خدمات الخدمة التي يجب عليه أن يقدمها بموجب ذلك العقد، قدم ربعها، فهذه إذا استقرت في الذمة يستأنف الحول. مثلا مكتب دراسات كيدير دراسات هندسية، دار واحد العقد مع واحد الشركة فيه مثلا 100 مليون، الشركة أعطته 50 مليون سبيق، هذه 50 مليون غير مستقرة عنده، لأن يمكن ذاك الإيجار تفسخ بالطوارئ، تفسخ بالطوارئ، لكن أعطاه مثلا 50 مليون في فاتح ذو الحجة، وفي فاتح صفر قدمت الشركة 25% ديال الخدمات أنجزتها، هذه 25% أصبحت 25 مليون مستقرة عنده، فهذه يعني تستأنف حولا إن بقيت يزكي عليها السنة المقبلة. فهمتي؟ هذا الشيء اللي الناس قدروا توقعوا فيه أنتم ملي إن شاء الله ديروا الشركات الكبيرة تسنيوا العقود. طيب بالنسبة للحنابلة قالوا أنه يزكي عليها وإن هددها الفسخ. هيئة المحاسبة والمراجعة المعايير الشرعية قالوا الإجارة تفسخ بالطوارئ ويعني بالأعذار والظروف الطارئة إلى غير ذلك، فهيئة المحاسبة والمراجعة كأنها أخذت برأي المالكية في هذا الباب. طيب ثم عندنا ديون حالة عند الزبناء من التجارة قابلة للاستلام، يعني إنسان يقوم بتجارة معدات للبناء مثلا وباع المعدات، لكن شنو عنده؟ عنده شيكات وكمبيالات وحالة خاصها تخلص الآن، هذه عليها الزكاة عند المالكية وعند هيئة المحاسبة والمراجعة. ثم عندنا الديون المؤجلة، يعني التي لا يمكن أن نستخلصها اليوم، عندها واحد تاريخ مازال ما وصلتش، فهذه عند المالكية يزكى لكل عام بعد قبضه، يزكى لكل عام بعد قبضه. وشفتوا الفرق عند المالكية ما بين القرض الحسن والدين اللي من التجارة؟ القرض الحسن يزكى لسنة عند قبضه، والدين اللي من التجارة يزكى لكل سنة عند قبضه، فحال داكشي اللي قالوا الحنفية على القرض الحسن. طيب ثم عندنا ديون من بيع أصول غير زكوية أو من غير تجارة، هذا مال مستفاد، يعني في حال هذيك اللي قلنا باع المختبر، هذا مال مستفاد لا زكاة عليه، ويستقبل حولا جديدا، نحسب له الحول الجديد، مثلا باع في واحد سفر، فاتح سفر إلى فاتح سفر السنة المقبلة. أما عند هيئة المحاسبة والمراجعة فهذا يزكى كل قسط حل، إما يستقبل حولا جديدا أو يدخل في السنة المالية حسب اختيار المكلف حسب اللجنة الشرعية. ثم عندنا ديون حلت من الإيجار أو من كراء إلى غير ذلك، فهذه عليها زكاة، هذه عليها زكاة. وعند الحنفية كل أموال الإيجار تزكى، عند الحنفية وعند الحنابلة خلافا للمالكية. ثم عندنا ديون ميؤوس من استلامها، دين يعني شرى من عندي سلع مواد بنائية والحالة ديالو صعبة، ربما شبه إفلاس، ويغلب على ظني أنه لن يسدد، فهذه لا زكاة عليها. وإذا استخلصها يزكيها لسنة، إذا استخلصها يعني الوضعية ديال المدينة تغيرت وتحسنت فسدد القرض خلاف ما كنت أظن، فهنا تزكى لسنة عند القبض إن كانت مما يزكى. وهذا كذلك قول هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. ثم عندنا أشياء لا زكاة عليها مثل الوقف، غير الوقف الأهلي، الوقف الذي ينحصر في أهل معين هذا عليه زكاة، لكن الوقف عموما لعموم المسلمين أو لعموم المستفيدين فهذا ليست عليه زكاة. كذلك كل مال مفقود ميؤوس من استرجاعه فهذا لا زكاة عليه. كذلك المال العام غير المملوك لمعين لا زكاة عليه مثل الوقف غير الأهلي. كذلك الموجودات التي لا تعد للتجارة، مثلا هذه الكراسي لو كنا في مصنع مثلا وهذه قاعة محاضرات فلا تزكى الكراسي ولا تزكى القاعة، بل يزكى المخزون ستوك، مخزون السلع الموجود هذا يزكى. أما هذه الموجودات التي تستعمل في العملية التكوينية والإنتاجية وكذا هذه لا زكاة عليها. فتفهمون الآن أن الزكاة تكون على الأموال التي عندها قابلية للبيع وللنماء وللادخار، أما الأموال التي تساعد في التكوين والاستثمار والتصنيع هذه لا زكاة عليها. لماذا؟ لأن أنت أصلا لما تقوم بالاستثمار والتكوين أنت تقوم بمقاصد الزكاة، تشغل الناس وتخرج الناس من الفقر، فهذه هي مقاصد الزكاة. ثم عندنا شيء وهو المساهمات في صناديق الادخار للتقاعد، فهذه قالت الهيئة المحاسبة والمراجعة المعايير المؤسسة المالية الإسلامية الأيوفي أنها تزكى، والمذهب المالكي قال تزكى لسنة عند القبض، تزكى لسنة عند القبض. ثم عندنا المساهمة في أسهم وصناديق وصكوك، صناديق استثمارية وغير ذلك، بغرض جني الأرباح منها وليس بغرض التجارة فيها، فهنا تزكى قيمة الموجودات الزكوية. في حال كما أنك مساهم في شركة، مثلا عندك 50% من شركة، هذه الشركة رأس القوائم المالية فيها قيمتها يعني 100 مليون، عندها 30 مليون ما بين الديون التجارية اللي غادي تدخل والمخزون والنقود وغير ذلك، فأنت تزكي قيمة 30 مليون، ولكن 30 مليون انت عندك غير 50% في الشركة، فتزكي على 15 مليون، تزكي على 15 مليون. فكذلك في الصكوك وصناديق الاستثمار وكذا تنظر هل هناك قوائم مالية ممكن مع حساب الزكاة، فتزكي على ما يكون عليه زكاة، إن لم تكن تلك القوائم موجودة فتزكي على الجميع يعني احتياطا، لأن ليست لديك طريقة للحساب ولا تعرف الحساب. ثم عندنا مساهمة في أسهم أو صكوك للتجارة فيها وليست بنية الاحتفاظ بها وجني الأرباح، بل للتجارة فيها في عينها، يعني ننتظر زيادة رأس مالها وبيعها، وهذه تقوم بسعر السوق، ثم يزكي عليها كلها، يقومها بسعر السوق ثم يزكي عليها كلها. ثم عندنا كذلك مساهمة في أسهم عقارية للتجارة لا للقنية وجني الكراءات أو الاستعمال الشخصي. فهمت أنها إذا كانت العقار إذا كان للاستعمال الشخصي أو لأن يتم كراؤه لشخص آخر أو بنية الاحتفاظ به للاستعمال، فهذا يعني لا زكاة عليه، إلا إذا نوى التهرب من الزكاة. إلا جا شي واحد يعني كيسحب له أنه كيفكر مزيان ودار حلل الزكاة بحال اللي كيحلل له هذوك لي زانجينيور ديال لوبتيميزاسيون فيسكال القوانين المالية باش كيشوف الثغرات، وقال لك دابا أنا إلا عندي الفلوس بزاف نقدر نشري العقار، لأن العقار اللي ما غيكونش للتجارة معليش الزكاة، إذا غنحط فلوسي في العقار. هذا يزكي لأنه يعامل بنقيض القصد، هذا يزكي. طبعا النية ما تقدرش تعرفها ولكن قد يعاقب عليها. أما إنسان يشتري العقار ليبيعه وهو تاجر في العقار، هذا يزكي على جميع العقارات التي يشتري ليبيعها، فهمتي؟ هذا يشتري ويبيع العقار، هذا تاجر في العقار. ثم عندنا العروض اللي هي عروض التجارة، المخزون اللي تكون موجودة عندي أو عند غيري، المهم أتملكها وتم تحصيلها بغير عوض، يعني أعطيت لي أو أخذتها من إرث أو وصية، يعني ماشي شريتها، حصلتها بإرث أو وصية أو إلى غير ذلك، فهذه عند المالكية لا تزكى وعند غيرهم تزكى، هيئة المحاسبة والمراجعة تقول عليها زكاة. ثم عندنا عروض التجارة القابلة للبيع وتم تحصيلها بعوض بمعاوضة، يعني اشتريت كراسي لبيعها للتجارة فيها، هذه عليها زكاة. مثلا بناء للتجارة غير مكتمل فحال عند المنعشين العقاريين عليه زكاة. لماذا؟ لأن النية في البداية هي التجارة، النية في البداية هي التجارة، لأن هذاك البناء ما هو إلا مخزون سلع تجارية أصلا، فغيرت لمنشأة تجارية. طيب الآن عروض التجارة بأي ثمن يكون التقويم أو التقييم، تقييم ثمن السلع؟ قيل يكون تقييمها بثمن شراء سلعة مثلها بعد بيعها، يعني الكود غومبلاسمون، مثلا شريتي سلعه ب 100 اليوم الا بغيتي تشريها ب 150 فبالتالي يكون تقييم السلعه 150. وقيل بثمن الجمله وهو المعتمد عند الشافعي، يعني مثلا تجي عند واحد بائع الكراسي وعنده كراسي صفراء وكراسي بيضاء وكراسي خضراء وكراسي كذا وكراسي من النوع التقني وكراسي من النوع الراقي وكراسي خشبي، عنده كثير من السلع، لكن هو شبه مستحيل انه يبيع هذه السلعه كله، كيبيع جزء منها كل سنه، فهذا ما يمكنش تحسب له هذه الكراسي للزكاه بقيمه الكرسي الواحد عند بيعه في المتجر الواحد، لأنها غتكون واحد القيمة عالية جدا اللي ربما ما عمرها ما تكون عنده، يعني ربما الثلث ديال هذيك السلعة ما تباعش، فقالوا وهو المعتمد عند الشافعية أننا نقوم بتقييمها بثمن الجملة. نأتي بالمتخصصين ونقول طيب إذا أردنا أن ندخل على جميع هذه الكراسي كم تعطى من طرف أصحاب الجملة؟ يقولون ثمن كذا وكذا وكذا، ثمن المعتمد يؤخذ وهذا هو الذي تكون عليه الزكاة، مقدار الزكاة 2.5% في هذه الأمور، هذه 2.5%. في الفلاحة هناك شيء آخر، وفي الماشية هناك شيء آخر، لكن كنظن أغلبكم ماشي في المعهد البيطري والزراعي، فبالتالي يعني هذه أمور أخرى في الماشية، في يعني في كما تعلمون في الغنم يعني كل 40 شات، في البقر كل 30 بقرة، في الإبل كل 5 إبل شات إلى غير ذلك، لكن هذه أمور تخص أهل الماشية وأهل البادية. ثم عندنا عروض التجارة اللي هي قابلة للبيع لكن عند التاجر المحتكر. ما معنى التاجر المحتكر عند الفقهاء؟ التاجر المحتكر هو الذي نوعا ما لا يعرض سلعته للبيع في السوق بثمن السوق، بل يتربص زيادة الثمن. هو اشتراها للتجارة ولكن ماشي تجارة المدير، يعني لا يدير سلعته بثمن السوق، لا يدير سلعته بثمن السوق، يتربص زيادة الثمن. فهذا عند الأيوفي يزكى، وعند المالكية هناك تفصيل، هناك تفصيل. فيقولون الأصل في العروض القنية، يعني تشترى لأن يقتنيها الإنسان، وإن اشتراها للقنية ثم تغيرت النية للتجارة يعني يبقى على الأصل لا زكاة، لأن تغير النية سبب ضعيف لم يكن في التملك. لكن هنا لا نتحدث عن هذا الذي اشترى العروض بالنية الأصلية، هذا اشتراها للتجارة لكن نيته أنه يتربص زيادة الثمن، فقالت المالكية يزكيها لسنه، يزكيها لسنه عندما يقبض قيمة البيع. ثم عندنا مخزون كاسد غير قابل للتجارة، فهذا يعني هذا المخزون اللي هو كاسد نقوم بتقييمه بقيمته الحالية ويزكى بقيمة المتلفات أو المكسرات بسعر يومه هكذا. أما الزكاة فجمهور المالكية والشافعية في الجديد، مش الشافعية في القديم، الشافعية في الجديد والحنابلة لا يجيزون إخراج الزكاة من العروض عينا، والحنفية والشافعية في القديم أجازوا أن تخرج الزكاة من العروض عينا، يعني مثلا عنده كراسي خرج كراسي. لكن هناك قيد آخر كيقولوا بعض العلماء المعاصرين إذا كان في ذلك مصلحة، يعني أنت مثلا عندك واحد الأمر الذي لا يستفيد منه الفقير، لنقول مثلا حلي، يعني الفقراء لا يحتاجون الحلي، فبالتالي إلا إذا كان يعني هناك حالة استثنائية فهذا الأصل أن تخرج زكاة عروض التجارة بالنقود، تخرج زكاة عروض التجارة بالنقود عند الجمهور. ثم في الزراعة فقط للثقافة العامة، هناك حصاد متوقف على ماء المطر، وهناك حصاد يعني متوقف على الصناعة كليا، يعني على الماء البئر والماء الذي يكون في الأنابيب والأمور مصنعة إلى غير ذلك. فالذي يكون متوقفا بماء المطر وليس فيه جهد يعني للزارع فهذا فيه 10%، وآتوا حقه يوم حصاده، فهذا فيه 10%، والذي يكون كله متوقفا على جهد المزارع فهذا فيه 5%، والذي يكون بين وبين يعني قالوا ربما 7.5%، كذلك يعني زكاة الإبل والماشية كل حسب يعني النصاب. ثم هذه الأمور هذه طبعا هي قواعد عامة تذكر للاستئناس، وإلا فالزكاة أمر فردي يرجع فيها الإنسان إلى العلماء الذين يثق فيهم، لأن هذا أمر يعني ليس بالهين، هذا أمر ليس بالهين. ثم عندنا الديون. طيب أنا عندي أصول كذا وكذا، لكن علي ديون، كيف نقوم بحساب هذه الديون؟ عندنا ديون أخذت لاقتناء أصول زكوية، يعني استدنت ديونا لاقتناء أصول زكوية، يعني عروض تجارة للتجارة فيها والنقود والأنعام إلى غير ذلك، ستسدد خلال أقل من 12 شهر. هذه تخصم من الوعاء الزكوي، ما يعني تخصم من الوعاء الزكوي ما زاد على حد المفلس، تخصم من الوعاء الزكوي. ثم عندنا ديون أخذت لاقتناء أصول زكوية، عروض تجارة ونقود أنعام، ستسدد بعد 12 شهر. هذه تخصم، لكن عند المالكية هناك تفصيل يجب أن نعرفه، نعطيكم القواعد العامة ومن كان مهتما يبحث فيه. المالكية عندهم واحد النظرة شمولية للزكاة، فكيقول لك إذا عليك أنت ديون، مثلا نقول عليك ديون 2 مليار، ولكن عندك أصول غير زكوية من يعني من مثلا اسم علم تجاري، ومن اسم علامة تجارية، ومن مكاتب لشركاتك، ومن عقار ليس للتجارة قيمته 5 مليار، انت راه عندك 2 مليار ديون، لكن عندك 5 مليار في الباتريمون، فكيقول لك لا 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 تخصم 2 مليار، لا تخصم من الوعاء الزكوي. يعني غتشوف الاصول الزكويه الاخرى اللي عندك من الكراسي وكذا وكذا اللي عليها زكاه وغتزكيها كلها، ما تقوليش نحيد 2 مليار من الزكاه. فعلاش عطيت ارقام كبيره حتى يعني نتخيل الامر، حتى بالنسبه للشركات الكبرى، لان الشركات الكبرى كتكون واقعه في هذا الامر، كيكون عندها ديون كبيره، وكيجي المدير الشركه كيقول لك عندي ديون وكذا 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 وكذا، وديون في كذا وكذا وكذا، لكن ملي كتسولوا على الاصول غير الزكويه اللي ما عليهاش الزكاه، تبارك الله ما شاء الله كيكون عنده يعني ممتلكات كثيره ليست عليها زكاه. فالمالكيه يقولون لا تخصم. اما هيئه المحاسبه والمراجعه قالوا انها اذا كانت ستسدد قبل 12 شهر تخصم، واذا كانت ستسدد بعد 12 شهر لا تخصم. ثم كذلك ديون أخذت لاقتناء أصول غير زكوية، مثل العقارات ومعدات الإنتاج ومعدات الاستعمال الشخصي، هذه يعني لا تخصم في المعايير الشرعية، وعند المالكية ما زاد على حد، عفوا ماشي حد المفلس، حد القنية، يعني ما اقتناه على يعني الأموال غير الزكوية، ما زاد على تلك الأموال غير الزكوية يخصم. ثم عندنا يعني الضرائب والأشياء التي يجب أن تدفعها الآن في 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 هذا خلال هذه المدة الآن، وكذلك الأمانات الغير، مثلا واحد الإنسان خلى عندي أمانة فيها واحد 100 ألف درهم، هذه تخصم لأن ماشي ديالي، لست أنا من يملكها. كذلك العربون عند المالكية باطل، فيرد لصاحبه، لأن بيع العربون لا يجوز عند المالكية. لكن في هيئة المحاسبة والمراجعة بأنهم أخذوا برأي الحنابلة وأجازوا العربون، قالوا إذا دفعتي عربون مثلا لشراء موجودات زكوية، مثلا سلع تجارية وكذا وكذا، يخصم هذا العربون، يخصم من الزكاة. والديون التي يجب أن تسدد الآن تخصم وتسدد لصاحبها، والله تعالى أعلم. هذا فقط يعني خطوط عريضة، وإلا جلكم يعني قد يطرح هذه الأسئلة بعد تخرجه من سنة أو سنتين أو خمس سنوات، لما يعني تبدأ الشركات تعمل معه ويتعامل مع الشركات وغير ذلك. ونتمنى ذلك أن يكون مزدهرا وفي نفع الأمة، وجزاكم الله خير.
لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.